بسم الله الرحمن الرحيم ضمن زيارة علماء أهل السنة والجماعة لوادي حضرموت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله جميل الصلوي حفظه الله تعالى، والتي سجلت في مسجد إبراهيم بشحوح سيئون لتاريخ 21 من شهر ربيع الثاني لعام 1436 من الهجرة النبوية، وكانت بعنوان الدر المنثور لبيان أسباب انشراح الصدور. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها المسلمين. والآن مع المحاضر.
نحمد الله عز وجل أن يسر لنا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله عز وجل خير هذا اللقاء، والمقصود منه التواصي بالحق وبالصبر حتى ننجو جميعا، ومن أخذ بذلك من الخسارة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجنس الإنسان في خسارة إلا من استثناه الله عز وجل في هذه السورة العظيمة القصيرة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونظيرها قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وما كان في هذه الدرجة السفلية إلا لخسارته، ثم استثنى الله عز وجل من هذا التسفل أناسا حققوا الإيمان وعملوا به ودعوا إليه، ولا شك أنهم صبروا في سبيل ذلك. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع وغير منتهي، ولا شك أن مآلهم الجنة. ونظير السورتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. فالدنيا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، هذا الذي استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الذنب إلا ذكر الله وما والاه، وما تجعل ذكر الله أو عالما أو متعلما. فنوصي أنفسنا ومن يسمع بالعناية بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عملا، وقبل ذلك تعلما، وأيضا بعد ذلك دلالة وحثا والدال على الفعل فاعل. ونتواصى بذلك وإن حصل أذى في سبيل ذلك فليصبر العبد. وما دام الإنسان مؤمنا منشغلا بالعمل الصالح والعلم النافع فهو على في حال سرائه وضرائه، في حال صحته ومرضه، في حال عسره ويسره، كما في حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر. وكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فما دام الإنسان على الإيمان شاكرا عند السراء صابرا عند الضراء فهو عبد. ويتعجب مما أكرمه الله عز وجل به من الخيرية على كل حال، وهذا لا يكون إلا للمؤمن الذي سلمه الله ونجاه سبحانه وتعالى من الخسارة والتسفل واللعن والطرد والذم. فنتواصى بذلك لا سيما ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاتها ومروجوها والسعيد من جنبه الله عز وجل الفتن وما يضره. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد بن الأسود الذي رواه الإمام أبو داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي فهو عجب الذي فصبر مع كثرة الفتن ومع كثرة الابتلاءات والمصائب والشر، ومع ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى فكان سعيدا معافى. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام هذه السعادة بتكرار اللفظ ثلاثة، وأيضا بحرف التوكيد إن، إن السعيد لمن جنب الفتن، وفي الثالثة قال: ولمن ابتلي، سواء كان الابتلاء في بدنه أو في ولده وأهله أو في ماله أو غيره، ولمن ابتلي فصبر. أي فهو عجبا له، قال فواه أي فهو عجبا له. وإن عظمت الفتن وإن عظم الشر ما دام الإنسان على الإيمان وعلى الخير فهو في سعة وفي انشراح صدر وطمأنينة قلب وهدوء بال لما أكرمه الله عز وجل به من الإسلام ومن الخير والهدى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فمن شرح الله عز وجل صدره للإسلام والإيمان وصار صدره متسعا ورحبا لهذا الخير فهو على نور من ربه عز وجل يمشي به في الناس ويعرف به الحق من الباطل والمحق من المبطل ويعرف به الهدى من الردى والنافع من الضار وغير ذلك مما يستبصر به الإنسان ويوفق بسببه. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه. ثم قال فويل للقاسية في قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهؤلاء من حرج صدورهم بالهدى فلم يستفيدوا منه ولم يجد الهدى سبيلا ولا طريقا إلى قلوبهم وإلى صدورهم فصاروا في حرج وضيق لا يعلمه إلا الله قاسية قلوبهم ضيقة صدورهم حرجة أحوالهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أي واضح جلي لا خفاء فيه. ومن لم يجعل الله عز وجل له نور الإيمان ونور اليقين والهدى ما له فمن الذي يعطيه النور وقد حرمه الله عز وجل إياه بسبب إعراضه عن الإسلام والهدى والخير. قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له وقال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن الحياة والنور والهداية كلها بالإسلام وفي الإسلام وفي أعماله. أومن كان ميتا أي بسبب كفره ونفاقه وبعده وضلاله فهو ميت وإن أكل وشرب وإن كان سمينا بطينا. أومن كان ميتا فأحيينا بالإسلام فجعل الله عز وجل له نورا قال فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها في ظلمات الكفر وظلمات النفاق وظلمات الأهواء والبدع والضلالات فالحال يختلف. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لا سواء ولا مماثلة ولا مقاربة ولا مداناة بين الصفين والفريقين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فمن حقق الإيمان والتقوى صار منشرحا صدره مطمئنا قلبه، وصار على نور يهتدي به ويتسع صدره بسببه. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيب من رحمته سبحانه وتعالى. وإذا كنت مرحوما فأبشر بكل خير في الدنيا والآخرة، رحمك الله. فمن لوازم ذلك أنه يحبك وأنه يكرمك وأنه يعزك في دنياك وأخراك، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يرزقك الله نورا وبرهانا ويقينا وفرقانا وبصيرة تفرق بين تفرق بذلك بين ما ينفع وما يضر في الدنيا والآخرة، وتكون مسددا موفقا في أقوالك وأفعالك، لأن الله عز وجل جعل لك نورا بسبب إيمانك وبسبب تقواك وبسبب ما أكرمك الله عز وجل به من الإيمان والإسلام والخير والهدى. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، إضافة إلى ذلك ويغفر لكم. ومن يسلم من الذنوب والخطايا والمعاصي الظاهرة والباطنة، منها ما نشعر بها ومنها ما لا نشعر بها، قال: ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. فأعظم نعمة أيها المسلمون أن يشرح الله عز وجل صدورنا بالإسلام ويحبب إلينا الإسلام وأعمال الإسلام. ولذلك امتن الله عز وجل على خير خلقه وأفضل خلقه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنن عظيمة، وذكر في أولى تلك المنن في سورة الشرح شرح الصدر، قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أي تذكر إنعامنا عليك ومنتنا عليك أن شرحنا صدرك للإسلام ووسعناه لهذا الإسلام العظيم وللدعوة إليه وللصبر في سبيل الدعوة إليه وتعليمه. كم عانى الأنبياء وكم ابتلي الأنبياء فصبروا، وبذلوا ما في الوسع وزيادة في دعوتهم وعملهم ودلالتهم إلى الإسلام وإلى أعمال الإسلام وإلى كلمة خير، وحذروا من كل ما يضاد ذلك. والذي وفقهم وعانهم هو الله، والذي شرح صدورهم لذلك ووسعها وجعلها رحبة هو الله سبحانه، وهو شق الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الذي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي، هذا فلا يذكر الله في الأذان ولا في الإقامة ولا في التشهد ولا في الدخول في الإسلام وفي مقامات كثيرة ومواضع كثيرة إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع ذكره عليه الصلاة والسلام، ورفعنا له ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والعسر جاء معرفا في الموضعين مما يدل على أنه واحد، فالألف واللام في الموضع الثاني عهدية، مما يدل على أن العسر واحد، واليسر جاء منكرا في الموضعين مما يدل على أنه متعدي. فإن مع العسر يسرا، وكونه جاء منكرا ما يدل على عمومه، فإن مع العسر يسرا كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالعسر يتبعه اليسر. قال بعض السلف لو أن العسر دخل جحر ضب لتبعه اليسر. فالعسر يتبعه اليسر، والشدة يتبعها رخاء، وهكذا. وهذه سنة الله، وهذا الذي دلت عليه الأدلة كما في هاتين الآيتين وغيرهما من الأدلة. قال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فانصب إلى العبادات والأعمال الأخروية. وقيل فإذا فرغت من عبادة فانصب إلى أخرى، واستعن بالله عز وجل على عبادة أخرى، وإلى ربك فارغب. فيجب أن نرغب إلى الله، وأن نتقرب إلى الله، وأن نتحبب إلى الله بعمل ما يحبه ويرضاه. فشرح الصدر عباد الله للإسلام والهدى والخير نعمة عظيمة ومنة جليلة، ولا يستطيع أحدنا أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من التمسك بالإسلام وأعماله إلا أن يشرح الله عز وجل صدورنا لهذا الخير. ولذلك قال الله عز وجل آمرا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، ادعوه إلى الله وذكره بالله وادعوه إلى توحيده وإلى عبادة الله. قال ربي اشرح لي صدري حتى أقوم بهذا العمل العظيم وبهذا الأمر الجلل، ربي اشرح لي صدري، أي وسعه واجعله رحما لهذا الأمر واعني ووفقني لذلك، ربي اشرح لي صدري، أي وإن لم تشرح لي صدري فأنا عاجز عن هذا الأمر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهذا هو القصد من أن تجعل أخي هارون عليه الصلاة والسلام وزيرا ومعينا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فيجب التعاون على هذا حتى التعاون والتآزر والتظاهر من أجل هذا حتى نذكر الله كثيرا ونسبحه كثيرا ونعبده على الوجه الذي يحب ويرضى سبحانه وتعالى حسب الاستطاعة. فشرح الصدر شأنه عظيم ومقامه رفيع. ومن أراد الله هدايته وتوفيقه فليشرح صدره للإسلام ولأعمال الإسلام ولما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فعلامة الهداية أن يشرح الله عز وجل صدرك ويوسعه ويجعله رحبا فرحا مسرورا بالخير والهدى والإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي أن الهدى والخير لا يجد سبيلا إلى قلبه وإلى صدره وإلى ما يصلح الله عز وجل به ظاهره وباطنه، يجعل صدره ضيقا حرجا. ويذكرون أن الشجرة التي ترغب الدواب في الأكل منها ورعيها إذا أحاطت بها الأشجار التي لا تريدها البهائم ولا تأكلها يقال شجرة حرية، أي أن الماشية والأغنام لا تصل إليه، حرجة في ضيق لا تجد سبيلا ولا منفذا ولا طريقا حتى تأكل تلك شجرة حرجة. وهكذا إذا صار القلب ضيقا حرجا لا يجد الخير سبيلا إليه، لا تنفعه آية ولا حديث ولا موعظة ولا نصح، ولا يستفيد من قليل الموعظة ولا من كثيرها. قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يا سبحان الله، يا سبحان الله، لو اجتمعت هذه الأشياء كلها ما استفادوا. قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا يستجيبون شيء. وأناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم وسمعوا كلامه بآذانهم وعرفوا ما أكرمه الله عز وجل به من الخلق الحسن ومن الأسلوب الحسن ومن البيان الواضح ومن الخير العظيم، ورأوا ما أكرمه الله به من الصبر والحلم والعفو والصفح، ومع ذلك لم يؤمن، لم يؤمن. ورأوا المعجزات والدلائل والبراهين الواضحة الساطعة ما استفادوا شيئا منها، لأن الله عز وجل جعل قربهم حرجا. لما علمه منهم أنهم ليسوا أهلا للتوفيق، والله عز وجل حكيم يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كما أن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء بذاته، فكذلك الخير والإسلام والإيمان لا يستطيع أن يصل إلى قلب حرج ضيق ولا حول ولا قوة. وكل طاعة وكل عبادة من أسباب شرح الصدر، فمن أعظم ما يشرح الصدر تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من أعظم ما يشرح الصدر هذا أن تحقق توحيد الله، أن تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن تعظمه حق تعظيمه، وأن تقدره حق قدره سبحانه وتعالى. وهكذا من أعظم ما يشرح الصدر العناية بالعمل بالسنة، وأن تعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنصره، وأن تعمل بما جاء به، فتصدق خبره وتطيع أمره وتنتهي عن نهيه وما زجر، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وهكذا تحري ما كان عليه الصحابة في فهم الكتاب والسنة، هذا مما يشرح الصدر. ومما يشرح الصدر المداومة والمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، تحصل الطمأنينة ويحصل الانشراح وتحصل الراحة وتحصل السعد بسبب ذلك. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتحصل الطمأنينة وتحصل الراحة بذلك. ومن أعظم ذكر الله، بل أعظم ذكر الله، قراءة القرآن. قراءة القرآن ذكر عظيم، قراءته أفضل من التسبيح والتحميد. كثير من الناس قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن فلك بكل حرف تقرأه 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ذراع في الأضعاف كثيرة، كما في حديث ابن مسعود جاء مرفوعا موقوفا والصحيح وقفه، وله حكم الرفع، وله شواهد أيضا جاء بنحن عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أنه قال: من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظر، لو قرأت آية كم فيها من أحرف؟ ولك في كل حرف 10 حسنات. وجاء أيضا في الأثر أنه يضعف إن شاء الله. وإذا قرأت الآيتين والثلاث والصفحة والصفحتين فتعظم الحسنات وتتكاثر، هذا فضل عظيم. وبذلك ينشرح صدره ويطمئن قلبه ويهدع باله ويعظم إيمانه، وأيضا تزداد علما وخوفا من الله وخشية منه. فكم تمر من آيات فيها ترغيب وترهيب، ومن آيات فيها أحكام وتعظيم لله، وتجد ما يسليك من قراءة قصص الأنبياء وما حصل لهم، وتستفيد من صبرهم ومن احتسابهم. وكم في القرآن من فوائد ومن علم ومن خير، وفي علم الأولين والآخرين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وقال بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله فقرأ كلامه، كلام الله. القرآن فيه نور عظيم وفيه بركة عظيمة. هذا كتاب، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ولا يأتي هذا كثير، بداية فضل القرآن ونور القرآن وهداية القرآن، وأنه روح وأنه نور وأنه شفاء وأنه عرة بليغة عظيمة، عظيمة الأثر عظيمة النفع. فينبغي أن نعتني بقرآن عباد الله، نتعلمه وأن نعلمه أبناءنا ذكورا ونساءنا حتى نزداد إيمانا ويقينا وعلما وأجرا وبصيرة وهدى وتوفيقا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن فضل الذكر أنك تصير حيا بسببه، حي القلب حي الضمير متسع الصدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فأنت حي بذكر الله، ومن أعظم الذكر القرآن. وتأمل إلى الآية التي قرأناها: أو من كان ميتا فأحيينا، أي بالقرآن وبالذكر وبالعبادة وبالإسلام ونور الإيمان والهداية. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نور يمشي في الناس. وفي رواية في حديث أبي موسى: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي الميت، فاذكر الله في بيتك وحث أهلك على ذكر الله، وأقم حلق القرآن حلق الذكر في بيتك حتى تحصل الحياة، حتى يحصل انشراح الصدر وطمأنينة القلب وهدوء البال بذلك. وهكذا مما يشرح الله عز وجل به الصدق، الصدقة، نفع الناس بالصدقة بالإحسان بإعانة الله الذي يحتاج إلى إعانة، بنفع الناس كف الضرر عنهم، هذا من أسباب شرح الصدق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين لهما جنتان وفي رواية جبتان من ثديهما إلى تراقيهما. والترقوتان والإنسان له ترقوتان وهما العظمان اللذان بجنبي النحر. قال مثل رجلين عليهما جنتان وفي رواية جبتان من ثديهما إلى تراقيهما فلا ينفق المنفق إلا واتسعت الجبة حتى تخفي بنانه أي أطراف أصابعه وتعفو أثره. إيه فلا ينفق نفقة إلا وفرت واتسعت حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. أي تتسع عليه الجبة فتغطي البنان وتخفي الأثر وهو أثر السيف صر سابغة عليه إلا وفرت وسبغة هكذا في الحديث. ولا يريد البخيل أن ينفق إلا واستحكمت كل حلقة أو حلقة مكانها فيريد أن يوسعها فلا تتسع. أي إذا هم بصدقة البخيل فلا تطاوعه نفسه أن يتصدق وينفع ويحسن ويدفع الضرر بالصدقة والإحسان لا تطاوعه نفسه لضيق صدره ولضعف إيمانه فتعود فتستحكم كل حلقة مكانها. يا سبحان الله بخلاف المنفق فعنده سماحة نفس طيب نفس انشراح صدر لأن الله شرح صدره وسع وجعله رحبة للخير لفعل الخير لنفع الناس. وهكذا الطاعات والقربات تشرح صدر العبد فينبغي أن نكثر عباد الله من طاعة الله ونلازم ذلك على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى وأن نجاهد أنفسنا في التمسك بالإسلام تعلمه وتعليمه وفي الأعمل بأعماله وفي فعل الطاعات والقربات وترك ما يضاد ذلك من الكفر والشرك والنفاق والابتداع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأشياء كلها تضيق تجعله حرجا وتضر صاحبها في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره الذي يشرح صدره بالكفر بالباطل بما يخالف الحق والهدى أن يتسع صدره للباطل والعياذ بالله ويضيق صدره للحق والهدى والخير والإسلام. قال ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم عظيم ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله. فالذين يشرحون صدورهم للباطل الكفر والنفاق وما كان من الباطل فعليهم غضب من الله
ولهم عذاب عظيم كبير.
الله العافية والسلام. قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فمن شرح الله عز وجل صدره بالإسلام وأعمال الإسلام إذا ذكر الله شرح صدره، وإذا ذكر غيره ضاق صدره اشمأز قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبعض الناس يضيق عند سماع القرآن، يضيق صدره ويضيق عطنه، وإذا سمع الأغاني والطبول والمزامير والباطل شرح صدره وابتهج، ربما يحرك يديه ورجليه وكأنه سيطير ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خذلان، هذا من أسباب النفاق والعياذ بالله. لأن صدره ضاق الخير فضره ذلك. فالواجب علينا عباد الله أن نحرص على ما يشرح الصدر ويطمئن القلب ويهدع البال. فالفتن كثيرة ومضيقة الصدور كثيرة، وأهل الشر يزحفون على أهل الخير، فيجب أن نقبل على الخير حتى تطمئن نفوسنا وقلوبنا، حتى نستريح تنشرح صدورنا. يدفع الله عز وجل عنا ضررا ويدفع الله عز وجل عنا شرا عظيما بسبب إقبالنا عليه، بسبب ذكرنا له. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن ذكر الله ذكره الله، ومن نصر الله بالتمسك بدين الله نصره الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن حفظنا الله بالعمل بشرعه سبحانه وتعالى وبحفظ أوامره، فنأتمر بها وبحفظ نواهيه فننتهي عنها، حفظنا الله. قال الله عز وجل أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهكذا إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلي باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. فاقبل على الله على عبادته فاقبل الله عليك، واقبل على العلم النافع، فذلك من أسباب شرح الصدر، يتسع قلبك وصدرك بالعلم النافع والعمل الصالح. اقبل عليه، فلا يستوي العالم والجاهل، لا يستويان لا في الإيمان ولا في العقل ولا في البصيرة ولا في الفراسة ولا في التوفيق ولا في السداد ولا في العبادة ولا في العقيدة ولا في المنهج، ولا يستوي أيضا حالهما لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. واحمدوا الله أيها المسلمون أن يسر لكم من يعلمكم ومن يدرسكم ومن يفقهكم في دين الله، فما عليكم إلا أن تصبروا أنفسكم وتدفعوا بأبنائكم وإخوانكم وأن تتعاونوا على هذا الخير وأن تستمروا عليه وأن تحافظوا عليه. والحمد لله في هذا الوادي مشايخ دعاة طلبة علم عندهم خير عندهم إفادة استفيدوا منهم، حافظوا على حلق العلم والذكر في مساجد السنة وعند أهل السنة السلفيين، تأمنون على أنفسكم وعلى أبنائكم من أن يزين لكم باطل أو يزخرف لكم باطل. ويزداد إيمانكم بذلك وبصيرتكم، وفضل العلم لا يخفى على كثير على الكثير، فلنحرص عليه ففيه رفعتنا وعزنا، ولنحذر كل الحذر من الإعراض، فإن الإعراض عن العلم من أسباب ضيق الصدر، وإذا أعرضت عن الخير أعرض الله عنك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو من الأدلة على ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن ثلاثة دخلوا المسجد فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وأصحابه يعلمهم حلقة، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فأوى إليه فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قال ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الحلقة فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه جلس خلف الحلقة وهو لازم على خير، لكن الذي آوى إلى الحلقة أفضل منه، لكن الذي آوى إلى الحلقة أفضل. قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، ضاق صدره لا استطاع يجلس. فبعض الناس يضيق صدره في ملازمة حلقة العلم والذكر مع قدرته ومع حصول الوسع في الفلوس، أما ما حصل له أمر لا بد أن يخرج من أجله فليذهب، لكن ذاك عنده سعى لا أن الله ضيق صدره ما حبب إليه هذا الخير فأعرض خرج. قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فلنحذر على أنفسنا من أن نعرض عما ينفعنا في الدنيا والآخرة وعما يكون سببا لشرح صدورنا وطمأنينة قلوبنا وهدوء بالنا ودفع الشر عنا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا وأن يدفع عنا وعن دعوتنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين فتن ما ظهر منها وما بقي، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. والحمد لله رب العالمين. يقول السائل ما هي أسباب دفع الإعجاب بالنفس وكذلك الرياء؟ الذي يدفع هذه الأمراض وغيرها هو العمل بالكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجاهدة النفس بالعمل بالأدلة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأن يقصد الإنسان بعمله وجه الله وليعلم أن المخلوق لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا ولا قليلا ولا كثيرا، وإن كان الحامل له على الرياء أو السمعة العطاء والثناء، وهذا هو الأصل في ذلك، أن الإنسان يرائي أو يسمع من أجل عطاء أو ثناء أو حب ثناء ومدح، فليعلم أن الذي ينفع ذلك هو أن يثني الله عليه وأن يتقبل الله عز وجل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. وجاء في حديث البراء أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ذمي شيخ ومدحي زيد. قال: ذاك الله يا عرب، ذاك الله يا عرب. وإن كان الحمل له هو العطاء كما سمعتم، فليعلم أن خزائن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائن، فكل شيء خزائن بيد الله، الأموال والأولاد والزوجات والعلم وكل عطاء وكل رزق خزائن بيد الله سبحانه وتعالى، ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى. ويده سبحانه وتعالى سخاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة سبحانه وتعالى، وهو الغني المطلق. ونحن الفقراء فقرا مطلقا: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وان يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالواجب ان يقصد الانسان باعماله واقواله وجه الله سبحانه وتعالى. ومن محبطات الاعمال الرياء، وهكذا تعجل بماذا؟ لماذا تعجب؟ إن كنت جميلا فهناك من هو أجمل منك، وإن كنت غنيا فهناك من هو أغنى منك، وإن كنت عندك شيء من العلم فهناك من هو أعظم منك علما وأكثر منك علما. كما قال بعض السلف ظاهر بن أبي جمرة، قال: ما نحن في أسلافنا إلا كبقل بجواري نخل طوال. ثم أيضا الدنيا ما يفتخر بها، الدنيا إن كانت ذوي الأموال، فهناك قارون كانت عنده خزائن مفاتيحها تعجز عن حملها العصابة ذو القوة: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. ما نفعته وما غنت عنه من الله شيئا، ما غنى عني مالي هلك عني سلطاني. فالمال لا يغني عن صاحبه شيئا، وهكذا الأولاد: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل ضير، وأن يتقبل منا ما يسر الله عز وجل به من الأعمال. نسأل الله أن يتقبل. وتأملوا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أمر الله إبراهيم أن يرفع البيت، وأمر إسماعيل بعينه
قال يا بني إن الله أمرني أن أبني بيتا في هذا الموضع وأمرك أن تعينني على ذلك. قال أفعل ذلك. فجعل إبراهيم يقرب الأحجار، إسماعيل يقرب الأحجار، إبراهيم يبني. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله. فجعل يبني البيت ويدعوان لله وهما نبيان أن يتقبل منهما ذلك العمل، أن يتقبل منهما ذلك العمل. شأن المؤمن أنه يجمع بين الإحسان والخوف أن لا يقبل منه ذلك العمل، وشأن المنافق أنه يجمع بين الإساءة وبين التقصير، الإساءة وأيضا الغرور والإعجاب. نسأل الله العافية والسلام. والله إننا مفرطون ومقصرون، نسأل الله أن يعفو عنا، وإن وفقنا لعمل نسأل الله أن يتقبله منا، إنما يتقبل الله من المتقين. يقول السائل هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن؟ لا أعلم دليلا أنه أذن، ولكن عند أن رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربيع الأذان قال له اذهب إلى بلال فلقنه الأذان فإنه أذن منك صوتا. أن داود مصدر بأنه كان ربيع الصوت حسن الصوت، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنان بالمدينة في وقت واحد، بلال ومكتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل فقل واشرب حتى يؤذن من مكتوب، أي في وقت واحد في المدينة. وكان له مؤذن، سعد القرى كان يؤذن في مسجد قباء، وهكذا ابن أبي محذورة في مكة. يقول السائل هل يجوز السلام على النساء الصبيان وعلى من لا تعرف؟ نعم، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين حين قيل له يا رسول الله ما أفضل الإيمان؟ قال أفضل الإيمان أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء في الحديث الآخر في خارج الصحيح أن الساعة لا تقوم حتى يكون السلام على المعرفة، من عرفته سلمت عليه ومن لم تعرفه لم سلمت. هذه من علامة الساعة، أشرف الساعة. والمراد من المسلمين. وهكذا النساء لا بس أن تسلم على مجموعة النساء. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على مجموع النساء، على جمع من النساء، فسلم عليهن ولوى بيده، جمع بين الإشارة والسلام. فلا بأس أن تسلم عليهن إذا أمرت على نفسك الفتنة عليهن تمشي. والصبيان سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان. بقي المبتدع لا سيما داعي إلى ذلك قامت الأدلة أنه يرجع حتى يتوب إلى الله عز وجل من بدعته، حتى لا يغتر الناس به، وحتى يسلم قلبه كما الشبهات. وهذا دلت عليه الأدلة العام المخصوص. يقول السائل شخص توفي وترك أخت شقيقة، وترك أختا شقيقة وأختا لأبا وابن عم، كيف تكون القسمة؟ الذي عليه الأكثر والعمل في كثير من الأماكن
أن الأخ الشقيق أمس ولا الأخت الأب لها السدس تكملة التلفزيون ومن الأمل بعد قال ما حكم أهل الدجال المناصب الرازية لا يجوز لأنهم لا يدركون هذه الدجال وإنما يقتلونها قتلا عن طريق الكبس الحواري أو الإسعاف الكهربائي فهموا وهي محرمة حرمت عليكم الميتة هكذا قال الله معاكم لبس الرياضة التي تحمل اسم اللاعب مسلم لا ينبغي التشبه بالذين نسى الله فانساهم لا تشبه باللاعبين أنصحك بطمس ذلك الاسم والاستفادة من تلك الفنيلة وذلك الثوب وما كان باسم لاعب أو ضايع أو لا تفتخر به ولا تجعله بين كتفيك يقول امرأة تجلس عند أبنائها عند أحد أبنائها وجاءها مال فهل تنفق من هذا المال على نفسها وابنها الذي تجلس عنده تنفق على هذا الابن وعلى غيره لا سيما اذا كان محتاجا لقول النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وان كانوا مستغنين ومستكفين وهذا الذي تجلس عنده في حاجه لا بأس أن تعطيه للحاجة التي أصابته وإن حصل في النفس شيء ممكن تستأذن بقية إخوانه لكن هذا هو الأصل أنها تعدل بين أولادها إلا إذا أصاب أحد أولادها حاجة فأعطته مقابل حاجته فبعض الناس يصاب بمرض أنت أيها الأب بعض أولادك يصابون بنام بعض الأمراض والآخرون في عافية فتعالج المريض تزوج المحتاج إلى الزواج وأيضا من احتاج بارك الله فيه أن يعان في دراسة تنفعه لا بأس الحاجة وللأصل التسوية والعدل الأصل العدل فقل الله عدل بما يبادل يقول هل ثبت حديث صحيح في الدعاء للعاطس بعد ثلاث خصوصا اذا كان مريضا نعم تقول شفاك الله او تقول رجل مزكوك نعم ثبت الصحيح يقول السؤال الثاني يقول بعضهم يكتفى فقط بالترغيب في دعوة العصاة لان ترهيبهم يزعجهم ويقول كثيرا ما نسمع الترهيب والتخويف من النار فهل نحكم على مثل هذا الإرجاء يعني فقط يحب أن يسمع أدلة الرجاء دون أدلة التخويف والترهيب هذا فيه وبعضهم ليس عن عقيدة لا يعتقد عقيدة المرجاء لكنه يغلب جانب الرجاء في بعض الأعمال وهكذا أيضا في موعظة لكن المرجاء الذين يمرق عليهم هذا ليس لهم عقائد فاسدة فالترغيب والترهيب ينبغي أن يجمع بينهم والترهيب فيه خير يدفع بالناس الخير يزجرهم عن الشر والترغيب كذلك يرغبهم في الخير ويبعدهم عن الشر فينبغي
الجمع بين الترغيب والترهيب، وما أكثر الأدلة في القرآن والسنة التي فيها الجمع بين الترغيب والترهيب في مقام واحد. يقول: هل يجاب تارك الصلاة علما أنه في بعض الأحيان ليس هناك مصلحة في أجره من أي نسخية تذكيرية؟ إذا قد وعظ نسخ لا بأس أن يجاب، أديته إلى الله سبحانه وتعالى، ما لم يكن أبا أو أما. وجه السوء. قل: ما هو الثوب المعصفر الذي نهي الرجل عن لبسه؟ وهل يوجد شيء من الالوان الموجوده الان تدخل بها المعصفر؟ المعصفر هو الذي صبغ بالعصفر، وهو نبت معروف في اليمن ويباع عند العطارين ثمر العصفر، صبغ معروف أحمر من أو أصفر من إلى الحمرة، هذا هو المنهي عنه، المنهي عن أن يلبسه التجار الثوب المعصفر. حديث عبد الله بن عمرو أنه رأى عليه ثوب معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ أنه خصائص لباس النساء. وفي رواية قال: إنه لباس الكفار. قال: يا رسول الله أرسلهما، أي حتى يذهب هذا الصباغ؟ قال: بل احرقهما. سجر الله. وهكذا الزعفران ايضا صبغ يميل الى الحمره وهو احمر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. قل: ما حال هذه الزيادة في بعض لفظ الحديث عند فرار الشيطان عند سمع الأذان أن له حصاصة؟ الحديث عن أبي هريرة جاء باللفظين، جاء إن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراب، وفي رواية ما له حصاص، والحصاص هي الضراب، والحصاص مفسر بالرواية الأولى هي الضراب كما قال النووي. يقول: هل هناك فرق بين كلمة الدين وكلمة الإسلام أم أنه مساواة؟ الدين أوسع كلمة الإسلام. الدين يشمل الدين الحق الذي هو الإسلام، ويشمل الدين الباطل الذي هو ضد الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأديان إلى الله الحنيفية والسنة، هو أحب الأديان إلى الله. وهناك أديان باطلة. قال الله عز وجل عن وصف أهل الكتاب: ويدينون ولا يدين دين الحق. ولا يدين دين الحق من الذين في الكتاب حتى يقول جزية عين وأصحابه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فالنصارى يدينون النصارى واليهود يدينون بدين الباطل، والمسلم يدينون بدين الإسلام بدين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وغير واحد الدين كله ودين الحق، هنا دين باطل. يقول: إذا أتيت المسجد وصليت الفجر معهم وقنتوا في الصلاة، أي بعض الأهل، ماذا أفعل؟ هل أرفع يدي معهم أم لا؟ لا، إذا كان الإمام يلازم القنوت في الفجر غير نازلة، إنما يخص صلاة الفجر بذلك القنوت، وبعضهم يقنط بما يقال في دعاء الوتر: اللهم أهدني فيمن هديت، هذه بدعة كما قال سعد وابنه، كما قال طارق بن عشية حين سأله ابنه سعد أبو مالك قال: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن دوم 5 سنين، فهل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث في الفجر، أي بني محدث. فإذا صليت خلف إمام يقنط في الفجر ويلازم هذه البدعة فلا تتابعه عليه، لا تتابعه عليه، فلا ترفع يديك ولا تؤمن على ذلك، ولكن قل ذلك الذكر الذي يقال بعد الركوع واسكت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلكم على ركوع وصلى. وأما حديث كان أقنط لم يزل صلى الله عليه وسلم أقنط حتى فرق الدنيا فهو حديث ضعيف، وقد استدل به الشافعي رحمه الله وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمعنى قوله أنه إلا من صح الحديث فليس من مذهبي. يقول هل صح هذا القول إن الله يرفع البلاء عن الأمة برحلة أهل الحديث وما مقصود ذلك؟ والله هذا مشهور عن بعض السلف، لكن هل صح إلى قائل؟ لكن هذا مشهور ولا شك أن نشر العلم والدعوة إليه والدعوة إليه والتحذير من الباطل من أسباب رفع البلاء والشر. قال محمد بن المنكدر رحمه الله إن الله يدفع أو إن الله يدفع بصلاح الرجل البلاء، أو إن الله لا يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ودويرة أهله ودويرة جيرانه، فبصلاح الرجل يصلح الله عز وجل الذرية، قد يصلح الله لك ذريتك بصلاحك ويدفع عنك شرا بصلاحك ويدفع عن غيرك شرا بسببك بصلاحك، لا شك، وتحفظ وقد يحفظ من وراءك بصلاحك. قال الله عز وجل أو قال عبد الله بن عباس في الغلامين قال حفظ بصلاح أبيهما ولم ينقطع عنهما صلاح. قال الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فلا شك أن نشر العلم من أسباب رفع البلاء والشر، ويمرون مع كثرة الفتن فيها لا يزال الخير موجودا مع كثرة الفتن فيها بسبب ما فيها من الخير وما فيها من العلم وما فيها من الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة، بسبب ما فيها من النقاء والخير، الإيمان يمان والحكمة يماني والفقه يمان، ولا يزال الخير موجودا. كما قال بعض إخواننا قال مع كثرة الفتن لا يزال اليمنيون في بلادهم، وإذا ضاقت على أحدهم في بلد انتقل إلى بلد آخر في اليمن، لا زالوا في اليمن كثير منهم. قال بعض البلدان خرج أهلها منها إلى بلدان أخرى، نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن ينجي المؤمنين من وطأة الكافرين والمنافقين، ونسأل الله عز وجل أن ينجي المستضعفين. وأنصح نفسي وإخواني بالإكثار من هذا الدعاء، اللهم أنجي المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في بلادنا وفي سائر بلاد الله الواسعة. والنبي عليه الصلاة والسلام حين اشتدت وطأة الكافرين على المؤمنين دعا المستضعفين، قال اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. وحين قتل القراء دعا على الكافرين، فندعو الله أن ينجي المؤمنين. الله الله أيها المسلمون بالتمسك بالإسلام وبالإيمان، فذلك سبب نجاتنا وربي، والله لا نجاة لنا إلا أن نتمسك بديننا وبإيماننا وبعقيدتنا وأن نعتني بذلك عناية عظيمة.
قال الله عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد دعوتنا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وأرنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين.